واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما مر بنا شرح إشكال صاحب الكفاية على آيتي السؤال والنفر والآيات الأخرى من أن الغرض فيها إظهار الحق والواقع وتحصيل العلم وما شابه ذلك، وبين أن هذا الإشكال في نفسه متين وقويم ومؤثر، إلا أنه هذا الإشكال بنفسه ليس بإشكال، بل كما تبين لنا أمس بدل أن يكون إشكالا هو في الواقع داعما ومعاضدا لدلالة الآية على حجية، أي نعم، حجية الفتوى وحجية الرجوع، وبالتالي هو ليس بإشكال وإن اعتمده الكثير من الأعلام في كثير من الموارد، يعني في كثير من الأدلة التي تدل على حجية مثلا أفرض الرواية أو حجية الفتوى وما شابه ذلك. والإشكال هو في نفسه أهم من إشكاليته كما مر بنا أمس. الإشكال هو في نفسه يرسم لنا نظام الطرق ونظام على إتحال نظام المعرفة الدينية في الشريعة، والمحصل على إتحال إجمالا في آية السؤال فاسألوا أهل الذكر أو اللي ينذر قومهم آية النفر أو غيرها من الآيات التي لم يستعرض صاحب الكفاية، أنها ترشد إلى نفس الكبرى دي الموجودة العقلائية، رجوع الجاهل إلى العالم أو إلى أهل الخبرة يعبروا عنه، أو لما جاء أهل التخصص والاختصاص، الآن تعبيرات عديدة لنفس المعنى. فعلى تقدير إذن الآيات إجمالا لها دلالة، وتفصيلا سيأتي البحث فيها بدقة أكثر بعد في يعني بتفصيل وبسط أكثر في إن شاء الله البحث على عروة. نصل إلى نهاية المطاف بعد أن استعرضنا بعد عناوين الروايات وطوائف الروايات إجمالا التي ذكرها صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي من الباب الرابع تقريبا إلى الباب الحادي عشر، عناوين متعددة تحت ألسن متعددة كلها دالة على نفس هذا النظام البشري اللي هو أيضا هو على إتحال سائد في نظام المتشرعة. هناك بعد ذلك يطرح إشكال صاحب الكفاية الآيات الناهية عن الظن أو عن التقليد، الآيات الناهية عن الظن أو عن التقليد كيف نعالجها؟ إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أثارهم لمقتدون، على أمة وإنا على أثارهم لمقتدون، ومن هالقبيل كثير الآيات هذه كيف تعالج؟ اي نعم، او الايات الناهية عن الظن بعد، ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، فيجيب عنها على إتحال بأجوبة ان هناك التقليد المذموم، التقليد الى تقليد الجاهل الى الجاهل، أما تقليد الجاهل أو لو كان أباهم لا يفقهون شيئا كذا، ليس لهم أثارة من علم أو كذا، تعبير موجود في بعض الآيات، يعني ذم رجوع الجاهل للجاهل. وكذلك في موارد الظن، الظن في الأصول الاعتقادية، طبعا المقصود من الأصول الاعتقادية ليس كل اعتقاد، كل مسألة اعتقادية، المقصود من الأصول الاعتقادية يعني أركان، يعني الأسس الأساسية في الاعتقاد، تلك نعم مذموم فيها الرجوع إلى الظن، لأنه تلك مسائل محدودة أدلتها ميسرة البسيطة السهلة ولا تقايس بمسائل الفرعية، لأن المسائل الفرعية غير محصورة، وهي على حال إلى ما شاء الله تحتاج إلى مؤونة وعسر وحرج. يعني إذا طولب من المكلف هو بنفسه يذهب فيجتهد ويحصل أدلة لا عن تقليد، بخلاف أصول الدين. أصول الدين يعني مسائل محدودة وما شابه ذلك. فمن ثم النهي عن الظن في أصول الدين في محله، بخلاف النهي عن الظن واتباع الظن في مسائل الفروع من جهة الكمية. يعني كمية أصول الدين المسائل الأصلية سهلة يعني محدودة معدودة، أما المسائل الفرعية إلى ما شاء الله كما يقول صاحب الكفاية لا يحصل اجتهاد في كلها أو غالبها، مو كلها، إلا للأوحدي في كل زمان، ولا ما يحصل أن يجتهد في غالبها كل المجتهدين أو كل الفقهاء في باب في بابين أبواب لما جرى. فإذا لابد هذه الآيات الظن ترجع إلى ذلك. طبعا هذا الحديث عن آيات النهي عن الظن، عفوا الآيات النهي عن الظن أو التقليد، يمكن فهمه بعد في ظل بتفسير بتفاسير أخرى. تفسير بتفاسير أخرى التقليد كما مر بنا إنما هو عموما اعتبار الظن أو التقليد خصوصا بعد، وعموما إنما يعتبر في المساحة النظرية المبهمة لا في المساحة الضروريات، يعني لا في المساحة التي فيها إمكان الضروريات. هذه جانب آخر، يعني بضميمة أن لابد هذه المساحة النظرية تؤطر وتحدد وتهيمن وتراقب بمساحة الضروريات. فمن ثم الذم للتقليد بهذا المعنى، التقليد العمياوي. متى يكون عمياوي؟ على وعلى ما ذكره صاحب الكفاية الذي هو مستند إلى بعض الآيات، أو لو كان أباؤهم لا يفقهون شيئا ولا كذا، على وعلى ما ذكره صاحب الكفاية التقليد عموما المذموم. أي نعم، ولا يهتدون. نعم، على وعلى ما في بعض الآيات من الإشارة إلى ذلك نكتة أخرى، وهي أن التقليد والظن اتباعه إذا لم يكن مستند إلى إطار الضروريات ومحدد به ومؤطر به، فبالتالي هذه لا ريب أنه هذا تقليد يصير عمياوي وهمجي، وبالتالي يعني بعبارة أخرى نوع من تسليم الأمور إلى الإمارة الظنية أو إلى أهل التخصص أو إلى الفقيه أو إلى أي أحد على حال من أهل الخبرة زيادة على صلاحيته. صلاحيته إنما هي في الضروريات، عفوا في الظنيات في ظل إطار الضروريات.
الضروريات جدا قليلة في الشريعة، فهل نستطيع أن تكون أصولا حقيقية لكثير من الظنيات على مساحة واسعة في الفقه؟
نعم، في الحقيقة لا، ليست قليلة، كثيرة جدا. طبعا في الضروريات موجودة، قد بيئة الضروريات العامي هو جاهل بها، جاهل بها لنتيجة عكوفة عزوفة عن التعلم، تعلم العلوم الدينية، هذا طبعا شأنه هو. أما البيئة الدينية يعني مضان تحصيل المعرفة الدينية بنحو حتى لعامة الناس، الثقافة العامة، السفرة موجودة، البيئة موجودة، القنوات موجودة، هو يعزف عن ذلك، هذا شأنه هو. ولذلك إذا صادت فتنة وبلية بالتالي قد تودي بحياته، قد بعرضة بفلان، البحث آخر هو.
أنا أتكلم عن الفقيه، نفس الفقيه.
لكلامنا حين في
قليلة في الشريعة، كثيرة.
كثيرة جدا، نعم. في بحث حتى ذكرت فيه بعض الموارد أن ضروريات فرائض الله، ضروريات فرائض الله هي قاعدة معرفية رقابية على الرسل، التوحيد، المعاد، أصول المحرمات. ما كان لرسول أن يبعثه الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الكذا، البر، الإحسان، فلان، هذه اتفاقا هذه كلها من الدين، ما تنسخ، من الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل. هذه بل في أعظم من ذلك شيخ سيدنا، أن الله عز وجل يجعل بديهيات العقل قاعدة رقابية معرفية على معرفة الله. إن الله ليس بظلام العبيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني أصلا الله عز وجل يستنطق، يستثير العقول بأن بالتالي هذه الدعوة إلهية وما شابه ذلك من معرفة إلهية، والله هو الله وغني عن العباد، يستبين أو يبين ويجعل استبيان العقول بتوسط البديهيات. البديهيات طبعا عقلية، مو الظنيات، مو النظريات اليقينية العقلية، لا، البديهيات العقلية، يجعلها قاعدة رقابية على المعرفة الإلهية، ويجعل دين الله قاعدة رقابية معرفية على الرسل، ويجعل مجموع هذه الضرورات البديهية والعقلية، طبعا ضرورية للمتشابه، المتشابه تصير ضلال إذا حكم، لأن في منطقة متشابهة في العقل، منطقة بديهية، منطقة نظرية في العقل، منطقة بديهية، حتى نظرية يقينية، هذه ليه لا تحكم والعياذ بالله، العقل فقير محتاج إلى هداية الوحي. أما في البديهيات كذلك ضروريات فرائض الله، يجعل متشابهات فرائض الله كما يصنع الخوارج، أو كما يصنع الفرق المنحرفة، أو كما يصنع أصحاب الذين في قلوبهم مرض، حزب السقيفة وغيرهم، هذا بحث آخر. لا، ضروريات فرائض الله، لا متشابهات فرائض الله، ضروريات فرائض الله قاعدة رقابية على الرسل. ضروريات هاي الضروريتين من القسمين مع ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله قاعدة رقابية على معرفة الأئمة. ضروريات سنن النبي وفرائض الله لا متشابهات سنن النبي ولا متشابهات، طبعا في دين في قلوب المرض رحوا المتشابهات حكموها على الأئمة، نعم، أو على معرفة الإمام، وهي يضلون. لا، ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله دي قاعدة، ومن ثم ما فتئ علماء الإمامية يميزون أئمة العدل من أهل البيت باتباعهم لسنن النبي، ويميزون أئمة الجور بمخالفتهم لكتاب الله وسنن النبي. دي قاعدة رقابية معرفية. كل زيارات أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم رزقكم الله وإيانا الزيارة فيها هكذا: أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنة النبي، مما يدل أن هاي نسيج الدين من الصعوبة بمكان أن يعمل إنسان بكل بنوده، يعني حتى الضروريات، الكلام ضروريات كتاب الله وضروريات سنة النبي من النسيج هذا الدين بنحو من الصعوبة، لا يستطيع أن يراعي كل نسيجة إلا المعصوم. ومن ثم يميز الإمام العادل عن إمام الجور. طبعا من ينم عن إمام العادل هذا ما لا يدرك كله، لا يترك كله، ولا ما يدرك كله، ومن ثم ينتقد، نعم، محل نقد ومحل كذا وفلانه، وليس تفرده للمجرة حسب نظام الذي وضعه الأئمة في النيابة. المقصود هي ما كان في ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وضروريات فرائض الله قاعدة معرفية لمعرفة الإمام. ضروريات سنن النبي، عفوا سنن الأئمة له منهاج الأئمة، ضرورياتها لا متشابهتها، ضروريات متشابه منهاج الأئمة، سننهم هديهم وسنن النبي وفرائض الله تكون قاعدة معرفية يجب أن تحكم للتقليد لدور الفقهاء، يعني لتمييز الفقيه العادل عن الفقيه غير العادل، عن فلان وفلان، الفقيه عن غير الفقيه، ولا مجرد. فبالتالي التقليد المسموح به ضمن إطار مجموعة من الضروريات عندنا، مجموعة من الضروريات. أي فبالتالي أيما كان وشي طبيعي، الفتنة في المعرفية فتنة مهمة، يعني أشد الأشياء ابتلاعا. على شنو؟ نعم ما سمعت يا شيخ.
شنو معنى الجعل؟ يعني يجعل بديهيات،
مو جعل، انا مقصودي مو جعل يعني اعتبار، يعني الباري تعالى يقرر ويمضي ان تكون، ولا هي بادراك العقل، ان مع بديهيات العقل قاعده معرفيه لمعرفه الله. يعني حتى هذه معرفة الله، الله عز وجل لم يردها عمياوية تكون للمخلوقات البشر، ضمن بيان معرفي. ومن ثم الله عز وجل يخاطب العقول ويستبي أو يقيم لها الاستبيان بأني أنا عادل ولست بظالم، بتلهي هذا ما تقر به العقول، لأن الله ليس بظلام العبيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه كلها أمور ينطلق منها بديهة العقل. فالله عز وجل يعني يتحاكم في البحوث المعرفية إلى بديهيات العقل، فمن ثم يقول الإمام الصادق، ويعني من مسلمات القرآن وحديث المعصومين، أن مبدأ الأمور هي حادي حوزة البديهيات العقلية، طبعا للمتشابهات العقلية، لأن في متشابهات في كل منطقة سواء من بديهيات العقل أو فرائض الله، ضروريات متشابهات، المتشابهات يتلصص منها من ذوي النزعة المنحرفة لكي يلبسوا على الناس. أما الضروريات هاي في الواقع قواعد معرفية على بعضها البعض متعاقبة، يستعلم بها يستبين بها. ومن ثم على كل البحث طويل عريض، التقليد والظنيات إذن في ظل، ولذلك هذه الفرق المنحرفة التي تنشأ بين فترة وأخرى وما شابه ذلك، هي في الواقع ما تستطيع إلا وأن تتجاوز منطقة الضروريات. وهذا أبين، طبعا هناك عامي، هناك مثقف، طبيب في طبه وفي كذا، أو مهندس في هندسته، ولكنه هو بنفسه قصر في الثقافة العامة الدينية، هذا شأنه هو. أما سفرة وبيئة الثقافة العامة الدينية، الأديان البشرية كلها حتى فيها ضروريات ومشتركات وما شابه ذلك، يستبين منها بالتالي حينئذ منهاج الصح. لذلك نحن نستطيع في حوار الأديان أن نحتج بعد مع الأديان الأخرى على سؤدد سيد الأنبياء ولزوم اتباعه وما شابه ذلك، والمشروع النبوي الحديث بنفس هذه بديهيات العقل وضروريات الأديان، ننطلق منهم إلى أن شريعة النبي، سنة النبي، هي في كنف وامتداد وظل ضروريات العقل وضروريات الأديان، ونثبت حقانية شريعة سيد الرسل وأجدريتها وأفوقيتها على التحريف الذي انتاب شريعة النبي موسى أو دين النبي موسى وعيسى وغيرهم من الأديان، حتى بقية الأديان البشرية، حتى البوذية يستطيع أن يدخل اليوم في حوار منطلاقا من هالأسس هذه، والهندوسية وغيرها 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 من الأديان الأخرى. وكذلك في المذاهب الإسلامية ننطلق من الضروريات النبوية والضروريات الفرائض الله وضروريات البديهة العقل، ننطلق هي تكون هذه أساس مشترك حين يدل منهج، نريد نصيغ نظام معرفي نمشي على أساسه بهالطريقة يصير. لا بالتالي إلى نفسي، نعم تفاصيل، لأن في الواقع المشروع النبوي ليس يلغي خصائص، طبعا سهل ما ندخل فيه كثير، المشروع النبوي سيد الأنبياء ما يلغي النبوات الأخرى عكس يعني أتباعي ولا الأنبياء الآخرين ما كذا، بس ما هو محرف من شريعة النبي عيسى وموسى وكذا تحاول تقصي تلغي. لذلك القرآن الكريم يبين أن منشأ التفرقة في البشر هم المحرفين، وإلا مسيرة الرسل والأنبياء هي مسيرة موحدة بين البشر، مبعدة للتمييز، مبعدة للتفرقة، مبعدة للفارق الطبقي، مبعدة للا عدالة. بالعكس، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذا مبدأ هم عقلي ومبدأ أدياني، العدالة، تسوية بيننا وبينكم، ألا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله. يا أخو العقل يقضيها بين لا تكون هناك طاغوتية أو طغيان أو ظلم أو ما شاء، هناك تكون عدالة، هناك مساواة، هناك يكون عدم تمييز، هناك نفس كلمة هاي الكلمة. لذلك القرآن ينطلق من بديهيات عقلية وفرائض دين الأديان في الحجاج مع من؟ مع أهل الكتاب، وهذا هو صح منطلق صحيح وما يمكن التفريط به. لذلك أنا أذكر لبعض الأخوان أنه ما يمكننا أن نفرط في أن نلزم التعامل بيننا وبين المذاهب الإسلامية خارج ضروريات العقل وضروريات الكتاب وضروريات السنة. يعني بعبارة أخرى، نجامل بعضنا البعض وفي أن نقفز على ضروريات القرآن والكتاب والسنة. كيف يصير يعني؟ ما يمكن المشتركة ها، لأجل أن هناك مباني أموية أسسها الأمويين ودسوها في تراث الأمة الإسلامية. ما يمكن هذا، ما يمكن، ولا يكفل لهذه الوحدة من وحدة أو لهذا التقارب من تقارب. لما؟ لأن دائما المنهج المعوج يسبب اعوجاج ويسبب تفرقة. العدل هو بيئة الألفة، أما الظلم وأي انحراف آخر هو بيئة الفرقة. في الواقع دائما بيئة الصراط المستقيم هي بيئة الوحدة، بيئة الصراط المعوج هي ليست بيئة وحدة، هي إن كانت وحدة فهي وحدة هشة سرعان ما ينتابها الفرقة لأن لك شوف أنت، نشوف حتى الطرف الآخر في تاريخها اغتيالات بين الرموز بعضها البعض وكذا وتشقق، شيء طبيعي لأنه دائما هو العدل هو مسار. أنت نشوف العدل هو والطريق الصحيح المستقيم هو مسار، فذاك لابد أن تبنى على الضروريات، أما تبنى على المجاملة والمهادنة والمزايدة على الضروريات هاي ما يمكن. ضروريات مشتركة لابد من بناءها عليها، حتى مع المسيحيين في نقاش ما يمكن الضروريات الأديان نرفع اليد عنها التي هم ما يستطيعون أن ينكروها، لكن مع ذلك نقول لهم الفحشاء لا صحيح، لتكون الفحشاء هي شعار الحرية الجنسية، ما يمكن هذا. هي ضرورة الأديان حتى عندهم الآن هاي التوراة الموجودة والإنجيل الموجود يحرم الفحشاء، موجود هذا الموجود الآن، يحرم الخمر أيضا، يحرم عدم الحجاب نفسه، أقصد لا هاي التوراة الآن موجودة والإنجيل نفسه موجودة، يعني هاي الأصول سبحان الله الأديان بعدها باقية، فكيف إحنا نفرط فيها؟ إذا منطقة لا واضح هذاك مو ضروري صح، أما إحنا كلامنا من الواضح، هم يريدون يفرطون في الواضح ويتعدون في إلا اللا واضح. أما إحنا لما نقول ضروريات، ضروريات مفهوما وضروريات تطبيقا، لأن ما يصير غير ضروري في التطبيق أو في هذه منطقة نظرية ممكن احتجاج بها ولا يمكن جعلها قاعدة معرفية. كلامنا واضح، المقدار الواضح، أنت خذ بالواضح يقودك ويجري عنك الغير واضح. أما إذا ترك الواضح لأجل اللا واضح، هذه هي الصفصطة، هذه هي اللامنهاج العلمي والمجرى، وهذا هو الذي يريدونهم. فإذا التقليد، نرجع إلى بحث التقليد، إنما يكون مذموم إذا لم يكن مبني على الأساس، يعني في ضمن الضروريات والإطر في كل مكان في كل بحث. الظن هم نفس الشيء، الظن إنما يكون مذموم أو كذا فلان إذا لم يكن ظن، مثل ما السيل خوي لا بأس يذكرها بس ما يبلور بشكل كامل السيل خوي رحمة الله عليه، إنه الظن اللي غير مستند إلى دليل يقيني، هذا المفروض بلورة أكثر. يعني الظن الغير في الذي هو في غير كنف وفي غير امتداد الضروريات، ولا الذي في كنف الضروريات وتقره الضروريات في ضمن دائرة محدودة، هذا الظن لا إشكال فيه. وهذا هو الخطأ الآن على السلفية وعلى الخوارج السابقين وكذا، يحكمون الظن على الضروريات، عند الخبر الصحيح الواحد أهم من المتواتر، وهذه طامة. الآن جاي تتفشى حتى عندنا العذب الله في البيئة العلمية، الخبر الصحيح الواحد يعني أخبار متواترة ما يقبلها، لأنه ليش؟ لأنه ما فيها خبر صحيح مثلا، بس هي متواترة، سواء موثقات حسان فلان ضعاف، بس تشكل تواتر ما يقبله، تواتر ما يقبله، يبي الخبر الصحيح. هو بعد ما يفتهم ان الصحيح هذا بناء الصحيح يعني صحيح بقول مطلق، هو صحيح ظني، ما يقابله وزن في قبال التواتر، في قبال المستفيض اصلا ما يكترث بالمستفيض يذهب الى. طبعا احد اصطلاحات القران او تسميات القران وجد يعني بموارد عديده وقفنا عليها، يسمي الدليل الاضعف ظن في قبال الدليل الأقوى، وإن كان هذا الدليل الأضعف في نفسه يقين. مثلا القرآن يعبر عن الحس الذي استند إليه اليهود والنصارى في قتل عيسى، حسهم شبه لهم، هو القرآن أيضا يقرر بأنه شبه لهم، ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم، مع ذلك القرآن يقول إن يتبعون للظن، إيش حس مع ذلك يسمي ظن، لماذا؟ لأن في يقين أقوى عندهم، وهو معجزات النبي عيسى وبيانات الوحيانية أني سأبقى وأكون في دولة وصي آخر الزمان وكذا وكذا، ما اتبعوا فتركوا الوحي اللي هو يقينية أكثر إعجازا أكثر يقينا، واعتمدوا على الحس. الحس حتى عند المناطق واضح أنه هو آخر مراتب مثلا اليقين. فالمقصود أن القرآن الكريم، هاي ليه نكتة لماذا يسميه القرآن ظن، لأن مرات على كل، لأن مديات المدى، مديات كل يقين له حدود، إذا تجاوز مدى بالتالي يصير ظن، في مداه يقين، ما وراء مداه يصير ظن، ومن ثم اليقين الأقوى والأكثر مداه أكثر، فبالتالي يتبع هو يقين، واتباع اليقين الأضعف، اليقين الأضعف في غير مداه ظنون. على كل هذا اصطلاح وتسمية القرآن الكريم. فالظن أيضا كذلك إن استند إلى اليقين نعم، أما إذا لم يستند إلى اليقين بالتالي أو في قبال يقين مذموم يكون، هذا تمام الكلام في الآيات الدامة. نعم لا، لم يقل التقليد مجزي، وإنما قالوا بأن القول بمقالة الحق وإن كان عن تقليد وهو خطأ، هذا يوجب النجاة، لأنه نفس القول بقول الحق لا لأجل أن التقليد ليس بحجة، بل لكونه ولو من باب اللاوعي وغير الصواب، لكن يسميها الإمام الصادق هذه معرفة غير ثابتة، يعني غير ثابتة لأنها غير على بصيرة، بأدنى فتنة بأدنى امتحان الإنسان قد يترك، وفي كثير ربما علماء حتى، لكن لأن معرفته مو عن بصيرة، ابن أبي العزاقر هو أفقه الفقهاء كان، لكن لا سمح الله يزل به القدم ما شاء الله، لأن عن بصيرة شيء آخر. أي فالمقصود هي ما كان إذا قال بمقام الحق وصادف له حظ على إتحال أنه فارق الدنيا على هاي مقام الحق، طبعا ناجي لأنه قال بمقام الحق، وإن كان الدليل اللي اعتمد عليه ليس بدليل سليم. ومن ثم يقولون أنه مع ذلك فاسق، يعني عاصي، لماذا؟ لأنه كان في معرض أن يسلب عنا الإيمان ولم يحصن إيمانه، لابد على المؤمن أن يحصن إيمانه بماذا؟ بالدليل، بالاعتماد على الدليل. الشيخ الطوسي يذكرها، العلامة الحلي، غيرهم الكبار يذكرونها بنفس الأدلة والبيانات، اتفاقا نفس مكاتبة الإمام أو مفضل ابن عمر للإمام الصادق، حول فتنة الخطابية، فيها درر من القواعد المعرفية. هناك يذكر الإمام الصادق هذا المطلب، إن دل ما يثبت على هذا النوع عن بصيرة سرعان لا سمح الله قد يسلم عنده. فبالتالي القول بالحق موجب للنجاة وإن كان عن دليل خاطئ، لكن هذا هو مقصر في من هذا الجانب، ما أمن اعتقاد. إذن محصل الظن إذا استند إلى الضروريات ليس بمذموم. هذا على حال تمام الكلام في أصل بحث التقليد، وإن كان هذا بحث كبروي كبريات وفي القواعد العامة، وسيأتي البحث مفصلا إن شاء الله في الاجتهاد التقليد. البحث اللاحق الذي يذكره صاحب الكفاية وغيره هو تقليد الأعلم في المجتهدين. طبعا صاحب الكفاية تاتن يعبر أعلم، تاتن يعبر أفضل. هو طبعا بين العنوانين فرق، يعني الأفضل كله أعلم أفضل، ولكن ليس كل الأفضل له موجبات بعد يعني، أو في صفات أخرى تتدخل في الأفضلية، ليس فقط خصوص العلم.
الأفضل
من هذه الجهة، من جهة العلم. إذا كان تعبيره بالأفضل الأفضل لا ينحصر في الأعلمية، أيضا في صفات أخرى مؤثرة، وإن كان سياق الكلام مثل ما تتفضل، لكن على كل بس مثلا حتى ما استشهد به بعدين من عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، اختر للحكم بين رعية أفضل رعيتك. أفضل هنا هل المراد عنده فقط العلم أو صفات أخرى، أكثر تدبيرا أكثر حنكة أكثر كذا جدارة فلان؟ على كل سيما أن البحث في التقليد وإن كان الأعلام تعاطاه بمعنى الإمارة العلمية المحضة، لكن الصحيح أن التقليد والمرجعية والإفتاء سلطة، سلطة سلطة ومنصب ومقام. وحيث أنه سلطة ومنصب ومقام، الصحيح لدينا أنه ما يمكن التعاطي بمعنى مخبر علمي أو أهل خبروية علمية، بل هي نوع من المنصب والقيادة، ولذلك تسمى مرجعية، وبالتالي هي منصب سلطة، ومن ثم يجب البحث فيها إجمالا بهذه النظرة، أن سدة الفتية هي سلطة وقدرة ونفوذ ومنصب ومقام، لا أنه يتعاطى معها كتعاطي فرض مع الراوي صفات الراوي العلمية مثلا، أو مع طريق علمي محض. لا، ليس طريق علمي محض، هو طريق أو مقام تدبيري، مقام نفوذ، مقام أمانة، مقام حفظ، هم جرار. فبالتالي إذا حللنا إذن، يعني أمكن تحليل منصب الفتية من هذا المقام، النظرة إليه أو محل البحث يصير تصويره وصياغته والأدلة التي تقام عليه، غير لو صورنا أنه قناة علمية محضة فقط. تقريبا تعاطي الأعلام غالبا إلا قليل تعاطيهم مع بحث الفتية كطريق علمي محض، ولكن الصحيح أنه ليس كذلك، ليس طريق علمي محض وليس نافذة علمية محضة، بل هي ترتبط بتدبير شؤون الطائفة أتباع أهل البيت عليهم السلام، فهي سلطة بالتالي، سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة إدارية، وبالتالي ولو بنمط النظام التقليدي الاجتماعي، ولكنها على حال سلطة وقدرة، ومن ثم يجب أن يعني أن نحللها أو نفسرها بهذا المعنى، من ثم هذه الموضوعة بما لها من هذا المعنى يجب أن يقام الدليل عليها. على كل هذا إجمالا وقفة أولى. ندخل فيها في بحث الأفضلية والأعلمية. بقية الكلام إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.
ألقي في التاسع عشر من ربيع الأول.